الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان سماحة الإسلام، وهذه حلقة أعددتها بإذن الله جل وعلا عن سماحة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع النصارى وغيرهم، لم أقل مع النصارى فقط، وغيرهم يعني من الوثنيين ومن المشركين إلى آخره. خلي بالكم معي جدا، لماذا أتيت بهذه الحلقة الآن بالذات؟ لأنه ربما يقول قائل: أنت قلت عن يعني أننا نتحدث عن سماحة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين، ونتحدث عن سماحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، الآن أتيك بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى، ومش مع النصارى بس، لا، ومع غير النصارى كالوثنيين، وسأتيك بشيء من ذلك، وأيضا مع المشركين. أبدأ قبل الإتيان بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى بواحدة ممن أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. أرواية من طريق جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، قبل نجد، فنزلنا في واديا كثير، فنزلنا واديا كثير العظاة، ولو قلت فيه فنزلنا في واد، لكن الرواية معي: فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة، يعني في أشواك وفي كيت إلى آخر هذه الأمور، واللي هو الشجر الصغير الذي به شوك وغيره. طيب خلي بالكم معايا جدا، لما بيقول كده بيقول: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، يعني حجرة ينام ويستظل بظلها، وعلق سيفه على غصن من أغصانها. خلي بالكم معي طبعا، وتفرق أصحابه رضي الله عنهم وارضهم، كل واحد راح يشوف برضو شجر من طبعا تعرفين أشجار الصحراء أشجار قصيرة يعني بسيطة، لكن أهو يستظل الصحابي بظلها وينام تحتها، فتفرقوا حتى يعني كل واحد يرى شجرة ويستظل بظلها. فلما تفرقوا عنه صلى الله عليه وسلم تحت الأشجار، ونام النبي صلى الله عليه وسلم معلق سيفه على غصن من الشجرة، إذ استل رجل، يعني واحد غريب دخل كده المعسكر، وبعدين أم جاي شايل السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ يعني من يمنعك مني يا محمد؟ انا الان تمكنت منك ومحدش موجود خالص، وانت جردت من السيف بتاعك والسيف معي انا، من يمنعك مني؟ فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وزي ما قلت لكم من قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس، ما يش عصمة من السب ولا من الشتيمة ولا من الإذاء البدني أبدا على الإطلاق، والله يعصمك من الناس يعني يعصم الوحي الرسالة بتاعتك لغاية ما تتم، ما حدش يقدر يمنعها على الإطلاق. فالنبي يعلم أن الوحي ينزل وأن الدين سيكتمل، ولذلك النبي بيقين لما الرجل قال له: من يمنعك مني؟ ما يقدرش يقتل النبي والدين لم يكتمل بعد، هو دي معلومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه بيقين ثم قال: الله، يعني الله يمنعني منك. فسقط السيف من يد الرجل، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ طب انت بقى مين بقى اللي هيمنعك مني؟ انت وعندي وده جيشي وانا كيت ومعايا السيف والسيف في ايدي، ها، من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يشهر اسلامه، فقال: اتشهد ان لا اله الا الله؟ شوفوا بقى، اتشهد ان لا اله؟ قال: لا. أما لي؟ لا، كلا، ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. أنا عادك العهد ده إن أنا عمري ما أتلك في حياتي ولا روح أضم مع ناس هيجوا يقاتلوك في أي معركة على الإطلاق يا رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، سيدنا النبي عفى عنه، وذاك هذا الرجل ما أن وصل أصحابه حتى قال لهم: جئتكم من عند خير الناس. شوفوا السماحة أودت بإيه؟ أودت بلسان الرجل إلى أن يشهد الحق، قال: جئتكم من عند خير الناس. الروافين عند الإمام أحمد في المسند، عند الإمام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيح. بالنسبة بقى للنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع قبيلة تغلب. خلي بالكم معايا جدا، إمتى يا جماعة؟ بالنسبة للزمان سنة 9 هجرية، سنة 9 هجرية، خلي بالكم. وفي سنة 9 هجرية دي كان الإسلام قد قوي وانصاع الجميع إلى حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودانت له العرب، يعني مش عن ضعف على الإطلاق، يبقى مش ضعف، فالسماحة هنا بتبقى سماحة ليست عن ضعف على الإطلاق. فما يجي يعقد معاهدة مع قبيلة، قبيلة عادية خالص، لا قبيلة تغلب في سنة 9 من الهجرة، والنبي معه القوة ودان له العرب إلى آخر هذه الأمور. شوفوا إيه اللي حصل يا جماعة من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. أباح لهم البقاء على نصرانيتهم، أي لم يكرههم على الإطلاق أن يعني أن يخرجوا من دينهم، ولم يكرههم على ترك دينهم على الإطلاق، ولم يقل لهم لابد وأن تدخلوا الإسلام وإلا فعلت بكم كذا وكذا وكذا أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم البقاء على نصرانيتهم، وذلك من سماحته صلى الله عليه وسلم مع النصارى. أيضا بالنسبة لنصارى النجران، بالنسبة لنصارى النجران وجه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معروف إلى هؤلاء من يعني ذهب إليهم وعرض عليهم الإسلام، وكانت السماحة المطلقة. بالنسبة بقى لنصارى النجران تركهم أحرارا في دينهم، تركهم أحرارا في دينهم، أي أنه خيرهم لما اختاروا البقاء على دينهم، تركهم أحرارا على هذا الدين ولم يكرههم ولم يجبرهم على الطاقة على ترك دينهم. ووجه عماله إلى اليمن لأخذ الجزية، لأخذ الجزية ممن أقام على نصرانيته، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى واليهود جميعا في بلاد العرب. زي قلت لكم مع النصارى وغيرهم، مع النصارى واليهود جميعا في بلاد العرب. واحد يقول لي طب والمجوس، طب اشمعنى المجوس؟ يبقى كان بيت المجوس؟ ابدا، كانت سماحه النبي حتى مع المجوس، يبقى مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين، مع المجوس، مع المجوس، نعم مع المجوس. ازاي يا جماعه؟ كان المجوس منبثين في بقاع الجزيره العربيه، في بقاع الجزيره العربيه. منهم مثلا على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، مجوس نجران، ومنهم مجوس هجر، ومنهم مجوس عمان، مجوس عمان. خلي بالكم معايا جدا. فبقى عندنا في هجر وعمان وفي في في نجران وفي البحرين كمان كان فيها مجوس، ورغم ذلك انظروا هؤلاء جميعا بقوا على دينهم، هؤلاء جميعا بقوا على دينهم ودفعوا الجزية، وما أكرههم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك مجوسيتهم ولا أجبرهم على ترك يعني. ولذلك بعض العلماء اللي قالوا إن الجزية فقط على أهل الكتاب أما دونهم فالقتل، ده كلام مش صحيح على الإطلاق، لأن الدليل يخالف ذلك، وأنا أتيتك بدليل. بالنسبة للمجوس البحرين، بالنسبة لمجوس عجم، بالنسبة لمجوس عمان، بالنسبة لمجوس نجران، أخذ نبي منهم الجزي. فإزاي يبقى البعض من أهل العلم الأكابر يقوم مصنفين أبواب إن لا الجزية فقط على أهل الكتاب أما هؤلاء فيقتلون؟ إحنا لا بنقول بريئين من هذا الكلام، وهذا الكلام لم يثبت على الإطلاق، بل الثابت هو ما ذكرته أنا من خلال الدليل، من خلال الدليل هذا والثابت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن سماحته حتى مع المجوس، حتى مع المجوس. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا دين الحياة وعزها، دين ودنيا تستفيء ظلالها.